الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. العمل في النحر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأعظم أو معظم أعمال الحج تقع في هذا اليوم. فما هي الأعمال التي يفعلها الحاج في هذا اليوم، يوم العيد، يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر؟ قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعض. هذا الحديث فيه إشكال أو فيه خلاف في سنده. يقول أبو عمر: هذا الحديث رواه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك كما عندنا، وتابعه القعنبي وابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وعبد الله بن نافع وابو مصعب والشافعي، كلهم هؤلاء من رواة الموطأ، يقولون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. طيب، هؤلاء يقولون لا، يحيى يقول عن علي، عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وتابعه القعنبي فجعله أيضا عن علي. وأما ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وعبد الله بن نافع وابو مصعب الشافعي فقالوا عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله في قصة روايته لحج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أبو عمر: الصحيح رواية جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وأما روايته رواية جعفر عن أبيه عن علي ففيها شيء من الشذوذ. وفي هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن ينحر هديه أو أضحيته بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره في نحر هديه أو أضحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كلا الأمرين، فنحر بعض هديه ووكل عليا رضي الله عنه في نحر البعض الآخر. طيب، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. هذا عبد الله بن عمر يذكر مفهوم البدنة، فإذا قيل في لسان أهل الشرع بدنة فإن هذا ينصرف إلى الهدايا في الحج. وعلى ذلك فمن نذر أن يذبح بدنة فإن معنى هذا النذر أن يسوق هديا إلى بيت الله الحرام ويقلده ويشعره وينحرها عند البيت أو في الحرم ثم يفرق على سائر أو على فقراء الحرم، ليس لها محل دون ذلك. ما دام أنه قال لله علي بدنة ليس لها محل تذبح فيه دون ذلك، لكن إذا قال نذر أو لله علي نذر أن أنحر جزورا، فالجزور هو ما يذبح من الجمل أو الناقة، لا علاقة له بالهدايا، فإذا نذر أن يذبح جزورا فإنه يذبحه حيث شاء ويفرقه على من يشاء. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. عروة بن الزبير كان ينحر بدنه يعني هداياه قياما، لأن هذا هو السنة أن تنحر البدنة قائمة كما ذكر الله في كتابه. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فاذكروا اسم الله عليها صوافا. فمعنى صوافا يعني قائمة صافة أرجلها، يعني قائمة. قال يحيى قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. الإمام مالك يتطرق إلى الأعمال المشروعة من أعمال الحج في يوم النحر فيقول: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، لأن سنة الرمي ثم النحر ثم الحلق. لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من سؤال في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض وقال افعل ولا حرج، فإن التقديم لبعضها على بعض لا يضر. وعلى ذلك فلو حلق رأسه ونحر لا شيء فيه، لو حلق رأسه ثم رمى لا شيء فيه. يقول: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، فإن أعمال الحج تبدأ يعني في المتفق عليه بعد الفجر، فلا ينبغي أن يذبح أو يفعل أفعال يوم النحر قبل الفجر. لكن سبق أن أم سلمة رضي الله عنها كانت رمت قبل الفجر وأفاضت وصلت الصبح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلو رمت قبل الفجر يجوز لها أن تنحر ما دام أنها رمت. وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، كل هذه الأعمال هي أعمال يوم النحر، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، يعني لا يفعل شيء من هذه الأفعال قبل يوم النحر. طيب، قالوا: إلقاء التفث معناه إلقاء الشعر والأوساخ، لأن الحاجة كان شعثا، فإذا رمى وحلق رأسه يرمي عن رأسه الأوساخ والأشياء التي كانت في رأسه. طيب، الحلاق. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في ثالثة. قالوا: هذا الحديث ورد يوم الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الاعتمار دخول مكة، منعوه أن يدخل مكة عليهم بالقوة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هديه هو وأصحابه ويحلق، فدعا للحالقين أو للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا يدل على أن الحلق في الحج أو في العمرة أو في الإحصار أيضا، أن الحلق أفضل من التقصير. لكن قالوا: هذا الحلق إنما هو للرجال، وأما النساء فإن حلق شعورهن يعتبر مثلة وجريمة، ليس الحلاق من شأنه. طيب، قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، يعني كان يدخل مكة وهو معتمر ليلا، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، يعني كأنه ما وجد شيئا يحلق به رأسه ويؤخر إلى الصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، لكنه بعدما طاف وسعى للعمرة ولم يحلق رأسه ما كانت عادته أن يأتي إلى البيت فيطوف طوافا آخر، لأن هذا يعتبره خلاف سنة، لأن العمرة لها طواف واحد، وهو ما زال في عمل العمرة لم يحلل بعد. يقول: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. ربما دخل في البيت، يعني ربما دخل في المسجد فصلى فيه في الليل وأوتر فيه، ولكنه ما كان يطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت وهو معتمر، وهو معتمر ولم يحلل بعد يعتبر طوافا آخر وهو خلاف السنة. لكنه إذا طاف وسعى وحلق يجوز له بعد ذلك أن يطوف كما شاء متى شاء. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبعه ذلك، هذا معنى التفث. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إليه. رجل رمى ونزل إلى مكة ونسي أن يحلق رأسه في منى، فوصل إلى مكة، يجوز له أن يحلق في منى ومكة سواء في ذلك، وهو يقول: الحلاق بمنى أحب إليه. قال يحيى: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تعالى بارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. يقول الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني كأن هذا أمر مشهور في علماء أهل المدينة، هو يستعمل هذا المصطلح، وقد ذكرنا معنى هذا المصطلح عنده في كتابه هذا، أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه. يعني أهل المدينة، علماء أهل المدينة يقولون إنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق، يرتب هكذا كما يرتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر تقديم بعض هذه الأفعال على بعض. يقول: ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، ثم لا يحل له شيء حرم عليه بالحج والإحرام حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن إذا بلغ الهدي محله ووصل يوم النحر، فإن يوم النحر في منى قد بلغ الهدي محله، وأما تقديم الرمي على الحلق أو الحلق على النحر فهذا شيء لا شيء فيه. التقصير. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. كان من شأن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أفطر من رمضان وانتهى رمضان ودخل في أشهر الحج وهو يريد أن يحج هذا العام، ما كان يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، إلى أن يحج. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. لكن الحديث يقول هلال ذي الحجة، وعبد الله كان يبدأ من شوال، هذا شيء تفرد به عبد الله بن عمر. ثم إنه قاس الحج على الأضحية، أو سياق الحج سياق الهدي على الأضحية. الحديث يتحدث عن الأضحية، وأن من دخل عليه شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لكن الحديث ليس فيه أن من أراد أن يهدي ويحج، ليس فيه. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قاس الهدي على الأضحية ووسع الفترة، الفترة تبدأ من هلال الحجة وهو قد بدأ من هلال شوال. ولذلك قال مالك ليس ذلك على الناس، يعني هذا شيء كان يفعله عبد الله بن عمر من باب احتياط منه، ولكن هذا ليس شيئا يلزم به الناس. طيب، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. عبد الله بن عمر إذا حلق في حج أو في عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قال أبو عمر هذا معناه لما كان حراما عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو محرم رأى أن ينسك بذلك عند إحلاله، لا يعني لما رأى أنه يمتنع أو يمنع أن يمس شعره بالإحرام رأى أنه يمس شعره بالإحلال فيأخذ من شعر رأسه من لحيته وشاربه. طيب، ذكر أبو عمر آثارا كثيرا كثيرة في ذلك في أخذ عبد الله بن عمر في الحج أو العمرة إذا حل من لحيته ومن شاربه. قال وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج، لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا، وإذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم. وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وهو أعلم بمعنى ما روى، فكأن المعنى عنده عند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير وتفاحش وسمج. وقد روي عن علي أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه، وقال إبراهيم كانوا يأخذون من عوارض لحاهم، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيتيه. وعن أبي هريرة أنه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة، وابن عمر مثل ذلك. قال قتادة ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة، كانوا يأخذون من العارضين. كل ذلك بالأسانيد في كتاب من أبي شيبة المصنف. ثم أورد عن مجاهد قال رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضة. إذن الشيء الذي كان يقصره ما تحت القبضة، إذا حج واعتمر فإنه يمسك لحيته، فما فضل عن القبضة كان يأمر الحجام أو الحلاقة أن يحلق أو يقصر. وهذا مذهب عبد الله بن عمر، وهو قد روى حديث أعفو اللحى، ونحن لا نستطيع أن نتجاوز هذه القاعدة الشرعية التي قررها أهل العلم أن الراوي أفهم وأعلم بمعنى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى هذا وفعل هذا فإننا نقتدي في ذلك عبد الله بن عمر. لكن إذا قيل إنه يقصر ما تحت القبضة، بعض الناس لا يتقيد بذلك فيقصر أو يحلق ويقول قد ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر، وابن عمر يقصر ما تحت القبضة ما يقصر مطلقا، فمن أراد أن يفعل ما فعل عبد الله بن عمر فإنه لا حرج في ذلك، والله أعلم. رواه غيره، لكن هو رواه وفهم من النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما رواه عنه، لكن أغلب الأحاديث في هذا هو الذي رواه رضي الله عنه. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي. هذا الرجل طاف يعني رمى ونزل إلى مكة وأفاض، يعني طاف طواف الإفاضة هو وامرأته، ثم يقول عدلت إلى شعب من شعاب مكة، والشعب هو مضيق بين الجبلين، فذهبت لأدنو من أهلي. كأنه كان رجلا عنده شيء من الشبق، فقالت إني لم أقصر شعري بعد، تقول وأنا وإن أفضت معك وضفت لكنني ما قصرت شعري بعد.
رجل تعبان يقول فأخذته من شعرها بأسناني قصر شعرها بأسناني لأنه جنة ثم وقعت بها. قال فضحك القاسم بن محمد وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. والجلمان تثنية جلم، والجلم هو المقص، فثنى المقص لأنه له شفرتان يقص بهما، فثنى الجلم من أجل أن له طرفين يقص بهما. ثم القاسم رضي الله عنه ورحمه لم ير عليه هديا أو نسكا أو ذبحا، لأن هذا الرجل قد قصر بأسنانه، قصر شعر امرأته بأسنانه. لكن يقول مالك أستحب في مثل هذا أن يهريق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، لكن الإمام مالك يرى أنه يريق دما، لأن عبد الله بن عباس يقول من نسي شيئا من نسكه فليهرق دما. وهذا الرجل أو هذه المرأة ما قصرت رأسها أو شعر رأسها كما ينبغي، لأنه التقصير ينبغي أن يكون على جميع الرأس، وهو قد نتف اثنين أو ثلاثة من شعرها، وهذا لا يعتبر قصا واقعا محله. ولذلك قال أبو المطرف القنازعي أمر مالك من قصر بعض شعره أو قصر شعر امرأته ثم وطئها قبل تمام تقصير شعره كله أو شعرها كلها أن يهريق دما، لأن هذا التقصير ناقص. أن يهريق دما إذا فعل ذلك من أجل أنه لم يستوعب تقصير شعره كله، وذلك أنه من فعل ذلك فقد ترك بعض نسكه الواجب عليه أن يأتي به كله، فلذلك وجب الدم على من فعل ذلك يذبح شاة ويتصدق بها على المساكين. فالقاسم رأى أنه ما دام حصل شيء من التقصير لا هدي في ذلك، والإمام مالك يرى أنه ما دام أنه لم يأتي بالتقصير كما ينبغي وأنه قصر شيئا قليلا جدا فإنه يريق دما. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له ابن جبر، قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر. هذا الرجل قد رمى وأفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك جهل، وكان الأصل أن يحلق عند الرمي أو عند النحر قبل أن يفيض، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فأمر عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، يعني أمره أن يرجع فيحلق خارج المسجد أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، وهذا أيضا من باب الاستحباب. وإلا فلو الرجل بدأ بطواف الإفاضة قبل أن يرمي أو يحلق أو يفعل شيئا من هذا فإنه لا بأس بذلك، لأن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض لا شيء فيها. قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وذلك وقبل أن يهل محرم أنه. هذا عبد الله بن عمر تقصيره للحيته لم يكن بعد الحج أو بالعمرة، بل كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين أيضا فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما ليتجهز له في الحج أو في الإحرام. طيب، باب صغير هذا. قال التلبيد، والتلبيد هو أن يأخذ صمغا ويخلط به مادة يغسل به الرأس كالخطمي مثلا أو أوراق السدر، فيخلط بعضها ببعض ثم يضعها على رأسه حتى لا تنتشر شعر رأسه أو لا تدخل فيه أو لا تدخل عليه القمل. قال عن عبد الله النافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر فليحلق، من ظفر فليحلق. والتضفير هو أن يربط، يدخل بعض شعره في بعض كما يفعل. من ظفر لمن ظفر يراجع المحضور. من ظفر رأسه فليحلق، فإذا حصل شيء من ظفر الرأس أو التلبيذ أو الإقاس فإنه عند الإحلال يحلق رأسه كله. يقول: ولا تشبهوا بالتلبيذ، يقول لا تتشبهوا، لا تشبهوا، تشبهوا يعني حذفت إحدى التاءين في المضارع، لأن تفعل يجوز إلقاء إحدى التاءين في المضارع. تقول: تشبه، يتشبه، تتشبه، أو تشبه، أو تشبه، يعني تتشبه. يقول هنا: لا تشبه، يعني لا تتشبه بالتلبيذ. ويجوز أن تقرأ: لا تشبهوا أنفسكم بالملبدين، أو لا تخلطوا علينا أمرنا. فالشاهد أن عمر يقول: لا تتشبهوا بالتلبيذ، ثم لا تفعلوا أفعال الملبدين، ولكن من تشبه بالتلبيذ فضفر رأسه أو عقص شعر رأسه فإن عليه أن يحلق كما يحلق الملبد. فلا تتشبهوا بالتلبيذ ثم لا تفعلوا السنة في التلبيذ. إيه؟ فبعض الناس قد يعقص أو يضفر ويتشبه بالتلبيذ ثم لا يحلق. لا، إذا تشبه بالتلبيذ فإن عليه ما على التلبيذ من سنة الحلق. قال يحيى: قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، والعقص هو اللي وربط بعض الشعر ببعضه، أو ظفر، والظفر هو أيضا جمع خصال الشعر بعضها إلى بعض، ثم تضفيرها كما تفعل أو تضفر الحبال، ثم يرمي أو يرسل على رأسه. من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلق، يعني يجب عليه أن يحلق إذا أراد أن يحل. ثم هذا الوجوب هو وجوب السنة وليس وجوبا بمعنى أنه فرض على من فعل هذا، بل هذا وجوب سنة، يعني هو أمر مستحب أكيد. نكتفي بهذا، هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.